بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول جانبا من حياتي وسيرتي سيد الكائنات المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وهو الجانب العسكري في حروبه وغزواته. وبالرغم من أننا لا نستطيع أن نحيط بهذا الجانب في مناسبة واحدة نظرا لتشعبه وكثرة المعاني الموجودة فيه، إلا أننا نشير إلى بعض ذلك إشارات مختصرة لنتحدث أولا عن فهرس إجمالي للحروب المهمة التي قادها النبي صلى الله عليه وآله، ثم نعرج على ذكر نموذج من حروبه وهو غزوة بدر، وفي أثناء ذلك نتحدث عن بعض المعاني في إدارته العسكرية أو شجاعته الشخصية صلوات الله وسلامه عليه. بشكل عام، تبلغ عدد المواقع والوقعات العسكرية التي خاضها المسلمون زمان رسول الله صلى الله عليه وآله مع أعدائهم تصل إلى أكثر من 80 واقعة وحادثة، البعض يقول 82 والبعض يقول 83. هذه هي أعداد الوقائع العسكرية التي نشبت بين المسلمين وبين أعدائهم من اليهود والكفار وأتباع المسيحيين أيضا. من هذه الوقائع التي تزيد على 80، خاض رسول الله صلى الله عليه وآله 25 واقعة منها على سبيل القيادة، كان قائدا فيها، مديرا لها، محاربا أثناءها. 25 واقعة خاضها رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة، والباقي يعني ما بين 48 إلى 49 هذه عبارة عن سرايا أرسلها النبي لمواجهة الأعداء، وهو لم يكن معها وإنما تكفل بالتخطيط والإدارة العسكرية والتجهيز لها. هذا الحجم الكبير من حيث العدد وما يتطلبه من اهتمام ومن تعبئة ومن إدارة ومن قيادة تشير إلى أن هناك جانبا كبيرا جدا كان يتولاه رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الجانب العسكري. يعني انت افترض فقط المعارك التي خاضها بنفسه وقادها بنفسه، بمعدل كل 5 أشهر لازم يدخل في معركة، كل 5 أشهر على مدى 10 سنوات من بعد هجرته إلى المدينة إلى وفاته. طبعا المعركة لما يدخلها بعضها تحتاج إليها إلى أيام إلى أن يصل إلى موضعها، مثل بدر مثلا، بدر على مسافة قريب من 80 كيلومتر من المدينة تحتاج إليها إلى 2 يوم في الذهاب و2 يوم في العودة، وأحيانا تستمر تبعات القضية العسكرية إلى أيام إلى أكثر من 2 أسبوع. وهذا هو المعدل، يعني كل 5 أشهر رسول الله صلى الله عليه وآله يقود معركة عسكرية بنفسه يحارب فيها، وأكثر من ذلك بكثير إذا حسبت السرايا، يعني 48 سرية على مدى 10 سنوات، معنى ذلك أن العدد سيتضاعف. احنا نلاحظ اليوم أن القائد العسكري لكي يكون بارعا في قيادته الحربية لابد أن يفرغ عن كل الأمور، بعد ما يكلفوه بالتعليم، ما يكلفوه بالقضايا السياسية، ما يكلفوه بالأمن الداخلي، ما يكلفوه بالقضايا المساعدات الاجتماعية، يا الله يقدر يدير ذلك الجانب. رسول الله صلى الله عليه وآله مع أنه كان بهذا المقدار، يعني 80 غزوة خاضها أو أدارها أو أرسل إليها، ومع ذلك هو أيضا القائد السياسي للبلد الذي بنى أول نظام مدني يعتمد على المبادئ الإسلامية، وإن شاء الله نشير إليه في حديثنا عن دولة النبي في المدينة. فهو إذن قائد سياسي، من جهة أخرى هو عالم ديني حسب التعبير، يعني يقوم بمهمات عالم الدين وما يرتبط به من إمامة الجماعة والإرشاد والتربية الروحية، وهو فوق ذلك أيضا يحل مشكلات الناس الاجتماعية، وهو بعد ذلك يرفد الناس في حاجاتهم المادية. كل هذه الأمور اجتمعت في رسول الله صلى الله عليه وآله، لذلك فعلا كان رسول الله قائدا فذا لا نظير له. لأننا نجد أحيانا أن شخصا مع قدرات قيادية عالية مع ذلك يتورط في جانب من الجوانب، في الجانب السياسي ومع ذلك يتورط، في الجانب العسكري مع ذلك يتورط، في الجانب الاجتماعي إدارة جمعية خيرية لتوزيع المساعدات مع ذلك يتورط. النبي صلى الله عليه وآله جمع كل هذه المسؤوليات وأدار كل مسؤولية منها بكفاءة لا نظير لها على الإطلاق. خلينا نشوف فهرس إجمالي عن بعض المعارك المهمة التي خاضها رسول الله. خلي في بالك أن مو هذا كل مشاركات النبي العسكرية، مشاركاتك كل تتجاوز 80، 25 منها هو بنفسه قادها وكان موجودا فيها قائدا ومقاتلا ومديرا ومحاربا. أول ما تبدأ في السنة الأولى للهجرة مناوشات خفيفة لإشعار قريش بأن طريق تجارتهم أصبح بيد المسلمين، وأن عليهم بالتالي ألا يضغطوا على من بقي من المسلمين في مكة، وألا يصادروا أموالهم، وإلا إحنا نضغط هنا على الطريق التجاري والشريان الاقتصادي الذي يغذي مكة بأموالها وتجارتها وفواكهها وطعامها. تهدوا من هناك عن المسلمين، تخففوا، احنا نخفف. لا لا، الى سنة 2 للهجرة اللي صارت معركة بدر الكبرى اللي سوف نتحدث عنها بعد قليل. السنة الثالثة كانت معركة أحد، يعني بعد سنة من واقعة بدر تجي واقعة أحد، والتي كان فيها أول الأمر الانتصار للمسلمين، وعلى أثر عصيانهم خطة رسول الله انقلب النصر إلى هزيمة. في السنة الرابعة للهجرة اليهود بنو النضير كانوا في المدينة، وكان النبي قد وقع معهم اتفاقية تسالم اجتماعي. النصوص اللي موجودة فيها من أرقى أنواع التنظيم للتعايش بين الديانات والفئات المختلفة في المجتمع الواحد، لكن اليهود وما جبلوا منه على الخيانة أرادوا أن يغتالوا رسول الله صلى الله عليه وآله. مو فقط نقضوا العهد، مو فقط فكروا في الخيانة، وإنما حتى أرادوا اغتيال النبي. النبي كان عند قضية معهم فذهب إليهم، فرحبوا به ظاهرا وأدخلوه إلى منزل، ثم أمروا صاحب المنزل أن يلقي بصخرة ضخمة من أعلى المنزل على رسول الله، وهنا الله أخبره بذلك. النبي قال لهم أنا عندي فد شغلة بسيطة الآن أروح إليها هنا وأرجع إليكم، ففعلا قام من فوره وذهب إلى المدينة وجهز الجيش ورجع إليهم بالفعل، وما قبل إلا بأن يخرجهم وأن يجلوهم من المدينة. هاي في السنة الرابعة. في السنة الخامسة كانت غزوة الخندق المعروفة بالأحزاب اللي تحالفوا فيها قريش وحلفائهم من العرب ويهود خيبر، أيضا مدوهم بالأموال وشجعوهم وقالوا لهم إحنا راح نخرب في داخل المدينة وأنتوا اضربوا من الخارج. فالنبي صلى الله عليه وآله استعد لهم وواجههم، ونصر الله نبيه في غزوة الخندق، وإليها بحث مفصل الآن لا نشير إليه. في السنة السادسة كانت واقعة خيبر، معركة خيبر مع اليهود. النبي شاف أن هذول اليهود مثل الشوكة في الخاصرة، لا هم حاضرين يتعايشوا، لا هم حاضرين يوقعون اتفاقية، يوقعون اتفاقية ويخونون، فإذا لا مجال لهم في المدينة. جرد عليهم حملة وهو كان على رأسها، وقضية خيبر ودور الأمير المؤمنين وقتل مرحب واقتحام الحصون كلها معروفة لديكم. وجلي اليهود من بني النضير ومن خيبر وطهرت المدينة منهم. السنة السابعة صار في وقفة على مستوى المعارك الكبيرة من المدينة، لكن سرايا كانت تروح هنا وهناك. في السنة الثامنة أكو سرية كانت ضخمة اللي راحت إلى معركة مؤتمع الروم، كان على رأسها جعفر ابن أبي طالب وعبد الله ابن رواحة. طيب هذول الغسانيون على أطراف الشام رأوا بعض رسل رسول الله يدعون إلى الدين هناك، فأخذوهم وقتلوهم. لما طالبهم بأن يعطوه قتلتهم رفضوا ذلك، فجرد إليهم حملة. هذول استنجدوا بمن؟ بحلفائهم من الروم. الروم استغلوها فرصة للقضاء على المسلمين، فأرسلوا جيشا عارما بلغ تعداده في بعض الروايات 200,000 مقاتل، في مقابل كم المسلمين؟ كانوا 3,000. وبطبيعة الحال فقد أكثروا القتل في المسلمين، واستشهد القادة ورجع قسم من المسلمين إلى المدينة. في نفس هذه السنة الثامنة النبي صلى الله عليه وآله توجه إلى مكة، ظاهرا لم يكن يريد القتال، ولكن كان مستعد لو صار قتال أن يقاتل. وأخذت مكة على حين غفلة، على حين غرة، طوقها النبي صلى الله عليه وآله 10,000 ممن جاء معه، وفي الليل أمر كل مسلم أن يشعل نارا. تصور أنت مثل نصف دائرة من النيران، 10,000 واحد يشعلون نيرانا على أطراف الجبال وعلى المرتفعات. هذول أهل مكة سقطوا نفسيا ثم سقطوا عسكريا، وفتحت مكة بدون قتال. وهذا من تدبير رسول الله صلى الله عليه وآله الذي كان يحاول أن يتقي القتال ما أمكن، ولكن إذا ما كان هناك طريق إلا بالقتال فحي على القتال كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله. في السنة 9 كانت معركة حنين اللي ذكرها القرآن الكريم، ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذا فد صورة إجمالية عن المعارك الأساسية المهمة التي قادها وخاضها رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة ضد اليهود وضد كفار قريش. أنا قبل أن أبدأ في الحديث عن بدر أشير إلى عدد من النقاط بشكل مختصر فيما يرتبط بعسكرية رسول الله صلى الله عليه وآله. أولا، النبي كان مقاتلا شجاعا بنفسه، فلم يفر من أي حرب مع أن الكثير من أصحابه قد فروا، ولم يفكر في الفرار أبدا، بل ولم يجلس متفرجا أو يقود فقط. أكو بعض القادة يقول لك أنا أراقب الأوضاع وأنت روح قاتل يا أيها المقاتل. النبي كان مقاتلا وكان قائدا، وقد قتل أيضا في المعركة أناسا. أنا أنقل لك حادثة واحدة في معركة بدر هذه التي سوف نأتي على ذكرها. واحد من الكفار اسمه أبي بن خلف، مو أمية ابن خلف، أبي. طيب، هذا أقسم فيما يزعم أنه لا بد أن يقتل محمدا، وركب على فرس سريع العدو حتى يجي من فوق متسلط وبسرعة يضرب ويمشي. طيب، فجاء منطلقا مثل الصاروخ كما يقولون، وشاهر سيفه هكذا، وهو يقول أين محمد؟ والله لأقتلن محمدا، لا نجوت إن نجا محمد. النبي صلى الله عليه وآله كان واقف في بين مجموعة من أصحابه وشاف هذا جاي مسرع وهو يصرخ لأقتلن محمد، فتناول حربة من يدي أحد المسلمين، أخذها هزها قليلا، وهذا جاي يركض بشكل سريع على الفرس ثم قذفها في حلقه في رقبته، فظل يخور، هذا التعبير هكذا، كما يخور الثور، وتدهده من الفرس على الأرض.
اجوا الى اصحابه حتى ينقذوه ويقولوا اله لا بأس عليك ماكو شيء ان شاء الله كذا، قال والله لقد مت، فإن هذه الضربة لو قسمت بين ذي المجاز بين أهل ذي المجاز لكفتهم. يعني منطقة في مكة اسمها ذو المجاز، هاي الضربة من قوتها لو تتقسم عليهم كلهم لكانت كافية لقتلهم. أنا منتهي. قالوا له لا إن شاء الله ما عليك شيء. قال أنا في مكة قلت لمحمد وقد نظرت إليه لأقتلنك، قال لي بل أنا أقتلك إن شاء الله، وأنا شفت الموت قدامي الآن بضربته هذه. الله فالنبي هو كان مقاتل شجاع، يقول عنه أمير المؤمنين عليه السلام وكنا إذا اشتد قتال واحمر البأس لذنا برسول الله، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. علي بن أبي طالب أسد الله الغالب هو يحتمي برسول الله ويلوذ برسول الله. لذلك لما واحد يجي يقول لنا في التاريخ أنه النبي سوى إله مع زيد أو عمرو عريش وقعدوا يقودوا من هناك، هذا كلام فارغ لا معنى له. أي عريش في بدر أكو؟ عمي المحظوظ اللي كان يحصل له سعفة يقاتل بها، لأن أكثر سلاح المسلمين كان الخشب والسعف، يجي يسوي إلى عريش وعدله ورتبه. والأنكى من ذلك بعضهم يقول خلوه مرتفع، يعني مكان مشلون هذا المنبر عالي، خلوه مرتفع حتى النبي يركب عليه وطالع من بعيد، وجهزوا أيضا إذا صارت الهزيمة النبي يقدر يشرد أسرع واحد. هذا كلام فاسد لا معنى له، هذا لتزكية بعض من لم يكن لهم دور في بدر، قالوا راحوا قعدي النبي، وإلا النبي صلى الله عليه وآله يجول بين الصفوف ويقتل ويقاتل والمسلمون يحتمون به، يفكر في الهزيمة وأنه أول ما تصير الشردة هو يكون أول الهاربين. رسول الله لم يتحرك من موضعه. حنين اللي هي انهزم، وتحدثت الآية القرآنية عنها، انهزم المسلمون، رسول الله واقف في مكانه لم يتغير، وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هلموا إلي، فيئوا إلي. وقال للعباس ابن عبد المطلب أنت صوتك عالي، يلا شوفنا وياه، نادي في المسلمين أن يفيئوا ويرجعوا إلى رسول الله. طيب، فالنبي أولا كان شخصية مقاتلة شجاعة، وشخصية قيادية أيضا، لأن بعض القادة يقول لك هو أنا مو شغلي أن أقاتل، أنا بس أقود. النبي كان مقاتلا ميدانيا وقائدا أيضا ميدانيا، هذا واحد. الأمر الآخر أن النبي كان يدير الأمر العسكري بكفاءة عالية جدا. أولا كان يشاور أصحابه في بدر، لما أراد أن يخرج إلى القتال تغيرت المعادلة. أول شيء كان قال لهم النبي ترى هذه قافلة قريش فيها الأموال، نخرج إلها لعل الله ينفلكموها. أبو سفيان بخطة معينة استطاع أن يشرد، بدل ما يجي على طريق المدينة راح على طريق سيف البحر على جدة، ومن هناك وصل إلى مكة وقال للقريش خلاص أنا وصلت، ما يحتاج، ما نريد تجون أنتو. قرشيون قالوا لا، لازم نطلع ونقاتل هذول اللي تعدوا علينا ونقتلهم ونحتفل هناك. طيب، ورايحين، فالنبي قال لأصحابه ترى الآن ماكو بعد قافلة وماكو غنيمة، أكو قتال، فماذا ترون؟ فشاورهم في الأمر، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم، وأمرهم شورى بينهم، وأكد على النبي فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. أنت في بعض الأماكن تشوف القائد في الليل ينام الصبح يوزع فلوس، يوم ثاني الليل ينام الصبح يسجن الناس. زين هذا شلون؟ ليش ذاك صار وليش هذا صار؟ وين الشورى؟ وين رأي الأمة؟ وين فكر الأمة؟ مهما بلغ الإنسان، رسول الله هو العقل الكامل ومع ذلك يستشير أصحابه، فكيف بمن دون رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذا واحد. أمر آخر أيضا، كان بدل أن يخلق التنافس، يعني هذا التنافس والإحساس بالقوة اللي موجود عند كل فئة، هذا من هالمنطقة وذيك من ذيك المنطقة، هذول أنصار وذولاك مهاجرين، الأنصار هذول أوس وهذول خزرج، وكل واحد عنده اعتزاز بنفسه ويستكبر على غيره، بدل هذا حوله إلى العمل الإيجابي في حفر الخندق. في حفر الخندق عين لكل مجموعة منطقة معينة، انتوا يا جماعة الأوس إليكم هكذا، كل شخص إله 4 أذرع يحفرها بعرض 10 متر و10 قدم وبعمق 4 قدم، هالمقدار كل شخص يحفرها. انتوا يا جماعة الأوس هالمنطقة، انتوا يا خزرج هالمنطقة، انتوا يا مهاجرون تلك المنطقة، فصار التنافس على العمل الإيجابي، هذول يريدون يحفروا أكثر حتى يحظوا بثناء رسول الله، هذول يريدون يحفرون أكثر حتى يحظون بنفس الثناء، بدل ما يصير التنافس على العصبيات القبلية أو المناطقية أو المذهبية أو غير ذلك، ينبغي أن توجه هذه الحالات إلى البناء الاجتماعي وإلى التنافس في العمل. النبي صلى الله عليه وآله في المعركة قسم العمل بهذه الطريقة، وكل طرف كان يريد أن يأتي بأفضل النتائج، ومع ذلك أيضا كان يخليهم في حالة انسجام، أمرهم أن ينشدوا هذا النشيد بالذات في الخندق، لا هم إن العيش عيش الآخرة فاغفر إلى الأنصار والمهاجرة، يعني إذا أكو عيش وبقاء تمام هو عيش الآخرة، فاغفر إلى الأنصار والمهاجرة، حتى لا واحد يقول أنا أنصاري وذاك يقول أنا مهاجري، هذا يقول أنا أفضل ذاك يقول أنا أحسن. فالنبي صلى الله عليه وآله كان يدير هذه الطاقات وهذه الكفاءات بامتياز ويرفع الروح المعنوية للجميع. هذا طبعا بحث مفصل، ما هي خطوات رسول الله صلى الله عليه وآله في الإدارة العسكرية، هذا حديث مفصل ما نقدر احنا الآن كلنا نتحدث فيه، وإنما كانت هذه مجرد إشارات سريعة. نرجع إلى قضية بدر اللي هي أعظم الانتصارات التي حققها النبي، بل حققها نصر الله عز وجل الذي نزل على رسول الله، جاء القرآن في ذكرها: لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني الظروف ما كانت تشير إلى أنه أنتم راح تنتصروا، ولكن الله نصركم. كما قلنا النبي صار عنده خبر عن قافلة قريش، قافلة قريش جاية من الشام في رحلة العودة إلى وين؟ إلى مكة، فيها 1000 بعير محمل بأحمال تجارية. 1000 بعير، انت افترض مثل الآن قطار شايل ويجر وياه 1000 عربة قطار محملة بالبضائع، شلون شيء ضخم، وبلغت من السعة بحيث أن ماكو بيت في مكة إلا وكان مشاركا في هذه القافلة التجارية بدينار وأزيد. هاي القافلة لازم تمر قريب من المدينة، لأن الشام فوق تجي بعدين هنا المدينة بعدين مكة تحت، فلازم تمر قريب هنا، أهل المدينة يقدرون يقطعون الطريق على القافلة. فقال النبي لهم قوموا إلى القافلة لعل الله ينفلكموها، باعتبار القرشيون أخرجوكم من أموالكم ومن دياركم بغير حق، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وهنا جاء الإذن من الله، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق. إجا الإذن صار، قوموا. تغيرت المعادلة كما قلنا، صارت القضية بدل ما قافلة تجارية صارت مواجهة عسكرية وقتال. فجاء النبي يستشير أصحابه، النبي أخبرهم بالقضية وانتظر كلاما منهم. فقام رجل من المسلمين، بعض مصادر مدرسة الخلفاء تقول فقال كلاما وأحسن، بس ويش هالكلام ما يقولون. وقام شخص آخر نفس الكلام فقال كلاما وأحسن، ويش هالكلام لا يقال. لكن في مصادر أخرى لما تتبع ترى أن الرجل الأول قال يا رسول الله هذه قريش وخيلاؤها وكبرياؤها وعزتها، والله ما ذلت منذ عزت، فانظر رأيك. النبي ما ارتاح إلى هذا الكلام، أولا لأنه ما إلى حقيقة هذا الكلام، هذا الكلام لا حقيقة له. الزهراء تقول وأنتم كنتم تقتاتون تشربون الطرق وتقتاتون القد أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، وين ما ذلت منذ عزت. قريش كانت ضعيفة، لا عندها حضارة مثل الروم وقوة عسكرية، لا عندها حضارة وقوة عسكرية مثل فارس، وكانت ضعيفة مستضعفة بين هؤلاء، تأكل الفتات من عندهم، كيف ما ذلت منذ عزت. ولنفرض أنها كذلك، هذا مو كلام مناسب أن يقال هنا. طيب، الكلام المناسب هو الكلام الذي يرفع المعنويات، أما تجي تقوي جانب العدو في مكاننا هذا مو صحيح. فأعرض رسول الله صلى الله عليه وآله، انتظر واحد آخر يقوم، فإذا بالمقداد بن الأسود الكندي من المهاجرين، فقال يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والله لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك. برك الغماد يعني صوب الحبشة، أرض محروقة سوداء، مثال للصعوبة، لو توصلنا إلى هناك هالأرض الشائكة هم نروح وياك. فارتاح النبي صلى الله عليه وآله. لكن المقداد أولا ليس من علياء المهاجرين، وثانيا المهاجرون ما كانوا إلا قلة في هالوسط، هذا هم ضيوف جايين على المدينة، الأهالي والمقاتلون والكبار هم أهل المدينة، هم اللي لازم يتكلمون. فمكث قليلا فقام سعد بن معاذ رضوان الله تعالى عليه، فقال يا رسول الله كأنك تنتظر منا أن نتكلم، قال بلى إياكم أردت. فقال يا رسول الله إنا آمنا بك وصدقناك وعاهدناك على أن نحميك مما نحمي منه أزرنا ونساءنا، فهذه أموالنا خذ منها ما شئت وأعطي ما شئت، وهذه أنفسنا فاصنع بنا ما شئت، والله لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك. توكل على الله، لا تنتظر من عندنا إلا هذا الاستعداد. فارتاح رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا أشير إلى نقطة، أن الكلمة المؤثرة في موضعها لها قيمة أحيانا أكثر من قيمة السيف وأكثر من قيمة المال. أنت الآن لنفترض في هذا البلد يصير هناك عمل من الأعمال وجماعة مجتمعين، حتى لو قضية مالية، أنت تريد تسوي مشروع مالي على سبيل المثال، فيقوم واحد في هالأثناء يقول مو المهم أن واحد يعطي فلوسه هالشكل، لازم يتأكد وين تروح. هذا الكلام مو مكانه هني، كل مكان مكانه، بس هني مو مكانه. أنت لازم تتكلم كلام تستثير الناس للعطاء، للإنفاق، للتحرك. جماعة مثلا يطالبون بحقوقهم، هنا يحتاج أنت أن تعطي إليهم روح معنوية. أما إذا واحد إجا وقال أوه كل واحد جا سوى روحه رأس ويبغى يترأس علينا، هذا كلام باطل في هذا المكان. تدور لك كلام غيره. سعد بن معاذ قال الكلمة الطيبة في موضعها المناسب، فارتاح رسول الله. قال لقد وعدني الله إحدى الطائفتين لكأني أنظر إلى رأس أبي جهل بن هشام وأمية بن خلف ومصرع عتبة وربيع عتبة وشيبة والوليد وغيرهم، يعني إحنا منصورين إن شاء الله. فسار رسول الله صلى الله عليه وآله معهم بدر، عن المدينة قريب من 80-90 كيلومتر، وهذول المسلمون لم يكونوا عندهم مراكب، 3 أفراس، عدة نياق، ولا عندهم طعام، كانوا يتشاركون التمرة. طيب أسلحة أيضا ما عندهم، أكثر أسلحتهم الخشب و سعف النخل، 4 أو 5 أو 6 أسياف كل اللي عندهم. طيب لكن عندهم غير ذلك روح معنوية عالية وإيمان بنصر الله عز وجل، لذلك ساروا هالمشوار. وصلوا إلى منطقة بدر اللي راح تكون فيها المعركة، وقفوا. طبعا هم جايين من المدينة، الكفار جايين من الأسفل من مكة. المنطقة الجغرافية اللي صوب الكفار كانت مناسبة جدا، لأنها أرض يابسة، طيب تستمسك فيها الخيل ويوقف عليها المقاتل بشكل جيد، بخلاف المنطقة اللي وصلوها المسلمين، أرض رملية تغوص. الأرض الرملية واحد ما يقدر يتحرك فيها بسهولة وكفاءة. طيب فوق هذا هم جايين تعبانين الآن، مشيت 2 أو 3 يوم في هذه المسافة، وأكثرهم يمشوها مشي لأن ما عندهم مراكب ولا دواب، وطعام أيضا ما كان كافي عندهم، فجوع من جهة، تعب من جهة أخرى. ووصلوا أيضا إلى هذا المكان الترابي الرملي، وشافوا هذولاك الكفار أيضا في منطقة واسعة ورحبة وعددهم 3 أضعاف عدد المسلمين. هنا تدخل نصر الله عز وجل. في الليل بات المسلمون، أولا أنزل الله عليهم النعاس أمنة منه، وهذه نعمة إلهية. أنت لو الآن افترض يصير عندك خبر أنه أكو سارق مسلح في رأس الفرع يريد يسرق بيتك الليلة، تنام عادة مرتاح ومكيف إلى آخره؟ العادة لا، تبقى مستعد متوثب، فإذا ما نمت تتعب. هذول قدامهم هالمقاتلون، مع ذلك أنزل الله عليهم النعاس لكي يأمنوا ويطمئنوا، فناموا نومة عميقة إلى حد أنه سمع غطيطهم. مو جاي لمعركة لهالشكل. طيب فوق هذا أكثر من هذا، شافوا هم أحلام لطيفة في تلك النوم العميقة، وقسم منهم أجنبوا أيضا، عافية على هذا، واحد جاي مقاتل هم نايم هالنوم العميقة وهم شايف أحلام سعيدة ولازم يقوم يغتسل من الصباح. فأمن هؤلاء نفسيا، ارتاحوا بدنيا بعد هالمشوار المتعب، ارتاحت أبدانهم. فالصباح قاموا وشافوا أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل عليهم المطر، مطر خفيف، فثبت الأرض الترابية التي كانوا واقفين عليها.
بعد الآن صار بسهولة، شايف أنت لما ترش الأرض بشيء من الماء تثبت. في المقابل ذاك الصوب الكفار لما نزل عليهم الماء صارت الأرض مطينة عندهم، فكانت همة الواحد من الكفار أن يستخرج رجل فرسه من أن تغوص في ذلك الطين. فهذا كان أوليات النصر للمسلمين. شيء آخر، موقفهم صار بشكل اللي الشمس وراء ظهورهم، وفي مقابل ذلك في وجه من؟ في وجه الكفار. فصار إذا يريد يقاتل هذا ما تعميه الشمس، ذاك تأثر عليه. هذا كله أثر على المسلمين إيجابا وعلى الكفار سلبا. بدأوا جهزوا ثلاثة، الوليد، عتبة، شيبة أبناء ربيعة، وقالوا طلعوا لنا أكفاءنا. جهز لهم رسول الله عليا وحمزة وعبيد بن الحارث ابن عبد المطلب من بني عمومة النبي صلى الله عليه وآله. علي أصغر القوم، عمره حوالي ذاك الوقت 22 سنة أقل أكثر، والوليد شوية أكبر من عنده، ولكنه كان فاتكا وشرسا. صحيح الوليد فاتك وشرس، لكن هذا أسد الله الغالب. فما أمهله أمير المؤمنين عليه السلام، تضارب مع كذا كذا. مرة واحدة أمير المؤمنين اعتلاه، يعني صعد إلى فوق هكذا ونزل مع السيف مرة واحدة وشق رأسه من الرأس إلى أسنانه. الله، حمزة بارز قرنه. هسا شيبة أو عتبة الترديد موجود حتى عند المؤرخين، هل أن حمزة اللي كان عمره 50 سنة تقريبا بقد عمر النبي بارز الأكبر منهما أو الأصغر سنا؟ بعض يقول هكذا، بعض يقول الشيء الآخر. فتضارب بالسيفين حتى تكسر سيفاهما، وظلوا متكامشين حسب التعبير بأيديهم، مصارع كل واحد يريد يخنق الثاني. طيب، فجاء علي عليه السلام وقد فرغ من الوليد، وكان حمزة أطول من قرنه ومقابله، فقال يا عم طأطئ برأسك، طأطئ برأسه. فأخذ علي رأس ذلك الكافر اللعين وقتله، وقام علي مع حمزة وذهب إلى شيبة الذي كان قد قطع فخذ عبيدة ابن الحارث بن عبد المطلب، وعبيدة أيضا ضربه وجرحه، بس لا هذا قتل ذاك ولا ذاك قتل هذا، فجاء وأجهز عليه. وكان هذا أول النصر عند المسلمين. بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله أمر المسلمين بأن يلتحموا معهم مرة واحدة، وأنزل الله الملائكة مردفين، وقاتل المسلمون قتال الأبطال، وهبت رياح النصر، فإذا بالقوم يهزمون ويولون الدبر ويخلفون وراءهم 70 قتيلا، ويغنم المسلمون 70 أسيرا. دع عنك الخيول والإبل والأموال والسيوف وغير ذلك، استرجعوهم، جابوهم كلهم إلى المدينة. أي أسير إذا أراد حريته إما أن يعلم 10 من المسلمين حتى ترتفع القوة العلمية للمسلمين، إذا علم 10 معنى ذلك صار عندنا في المجتمع الإسلامي 10 معلمين يقدرون يعلمون الآخرين وهكذا، أو أنه يفتدي نفسه بمال. من جملة الأسرى كان العباس بن عبد المطلب، عم النبي قال له يا رسول الله أنا خرجت مكره، أنا مؤمن بك وإنما خرجت مكره. العباس كان عنده تجارة ضخمة في مكة، وربما كان يرى إذا يطلع من البدايات تصادر أمواله، فهو خلى نفسه وياهم إلى الأخير. النبي لو قبل منه هذا الكلام ماذا سيقول المسلمون؟ يقولون إيه نعم، عماه وجامله وهده هالشكل. قال يا عم عمومتك مكانها، لكن احنا أسرناك وأنت في صفوف الكفار، فيجري عليك ما يجري عليهم.
القرابة بمحلها، لكن أنت الآن في صف ما أسرت في صف المسلمين، أسرت وأنت في صف الكفار، فيجري عليك ما جرى عليهم. تريد علم جماعة إذا كنت تعرف، ما تريد عندك الفداء، فلوس جيب. فقال: يا رسول الله أنا ما عندي. قال له: وين هذه التخت اللي فيها ذهب مخليها عند الأم الفضل في فلان مكان؟ أنا أدليهم عليها إذا أنت ما تعرفها، عندك فلوس وما عندك. فأرسل إليها حتى يأتوها، حتى يأتوه بها من مكة المكرمة. والنبي في هذا بالفعل حكم القوانين التي ينبغي أن تحكم. أنا ما أدري بينك وبين ربك شنو، يمكن أنت من أقرب المقربين إلى الله ومؤمن من زمان، لكن أنت الآن جاي ويا الكفار وما ملت إلينا من البداية حتى تقول أنه أنا بس أريد أوصل نفسي، وإنما ظليت معاهم إلى أن أسر، فيجري عليك ما جرى عليهم. في فترة الانتظار اللي إلى أن يجيب هذا المال للفداء، كان العباس مأسورا ومعه أيضا عدد من الذين أسروا. أهل الخبر ينقلون يقولون هذول كانوا مقيدين حتى لا يفروا، لا يشردوا، ما كان أكو سجن وما سجن، محطوطين في مكان ومقيدين هناك حتى لا يفروا. وكان في وسط جماعة المسلمين، يعني مو مثلا في سجن في الصحراء أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وآله ظل ليلته تلك ساهرا رامقا، لم ينم. فجاءوا له: يا رسول الله ما بالك لم تنم، ليش ما نمت إلى الآن؟ قال: أسمع أنين عمي العباس فيمنعني من النوم. هذا رحمة للعالمين، يسمع أنين إنسان ويروح ينام ملأ رأسه، ما يصير ولو هو الآن في صف الكفار، بس هذا إنسان بالتالي ألمه ألم إنساني، أنينه أنين إنسان من عباد الله عز وجل، ما أقدر أسمع هذا الألم وهذا الأنين وأنام ملأ رأسي. هذا مع أن العباس في صف الكفار، ترى ماذا كان يحصل لرسول الله لو سمع أنين زين العابدين عليه السلام؟ ماذا يصنع لو سمع ألم العقيلة زينب سلام الله عليها؟ ذول جايين من هالمسار البعيد من الكوفة إلى الشام، وبعد ذلك لما وصلوا إلى الشام قبل أن يدخلوهم على ديوان يزيد أمر بهم فربطوا بالحبال، النساء الأطفال، الإمام زين العابدين، لكم الله يا آل بيت رسول الله. لذلك لما دخل الإمام زين العابدين على بلاط يزيد والحبل في يده وفي يد عماته وباقي النساء، التفت إليه وقال: يا يزيد ما ظنك برسول الله لو يرانا على هذه الحالة؟ لو النبي شوفنا إحنا أبناءه ونحن على هذه الحالة، هذا النبي اللي ما يتحمل أن يسمع أنين أسير جاي مع الكفار، كيف لو سمع أنين زين العابدين ولو سمع أنين النساء؟ ويا ريت بقي الموضوع عند هالمقدار، زاد الألم عليهم أكثر عندما أمر اللعين يزيد بأن يؤتى برأس الحسين عليه السلام ووضع أمامه، وأخذ عود خيزران وظل ينكث ثنايا أبي عبد الله بذلك الخيزران، وزينب تنظر إليه وتنادي: وأخاه وحسينا يا منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة، تنكتها بمخصرتك راسك يا خويا حين شفته تلعي يا بعصي زيد على شفته، يا ذاك الوقت وجهي لطمته يا وصديت له بحرقة وندهته شلت يمينك يا اللي ضربته لما يا سمعني الرجس لمت يا شتمني وتعدت له شتمت يا صفوة الهادي ومهجت يا أخو مثلك ضيع اخت وحسين يا فلا نسيت حسينا أقصدته أسنة الأعداء غادروه بكربلا يا صريعا لا سقى الله جانبي كربلاء
نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.